جاهدوا في الله حقا واعلموا حكمه في الشرع من رب العباد. أسلموا لله دوما تسلموا إن دعا الداعي فحي للجهاد.
فضله فضل عظيم فارتقوا ولتكونوا مثل ما الله أراد. وجهاد النفس أهله علو
حينما ساروا به هدي الرشاد
حينما ساروا به هدي الرشاد.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاجتهاد في أحكام الجهاد. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تعريف الجهاد ومراتبه وأنواعه، نتحدث اليوم عن فضائل الجهاد وهي كثيرة جدا في القرآن والسنة. فإن الجهاد من أشرف العبادات وأعظم الطاعات، وهو ذروة سنام الإسلام، ولا يقوم به إلا ذو الفضل والشرف والسؤدد في الدين، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من المصالح العظيمة بأنواعه، سواء كان قوليا سواء كان جهادا باللسان أو بالقلم أو جهادا بالسيف والسنان أو جهادا بالمال. يترتب عليه مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين ونصرة للدين ورفعة لأهله وارتفاع لكلمته في الأرض، وكل ذلك مما يحبه المولى سبحانه وتعالى لما فيه من انتشار دعوة الإسلام وإخراج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام وإلى نور الإيمان والهداية إلى طريق الجنان. وقد قال الله سبحانه وتعالى معلقا الهداية والفلاح بالمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا يعم جميع أنواع الجهاد: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمشركين وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع والمنكرات. فإن من جاهدهم سواء بقلبه أو بلسانه أو بيده أو بماله فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده الهداية ووعده كمال الإيمان. ولا شك أن هذه المنزلة العالية للجهاد ما كانت إلا لأن الجهاد فيه صعوبة على النفس ومشقة، ولذلك يتكاسل عنه أكثر الخلق، سواء كان كلمة باللسان أو صدقة يدفعها بماله أو سعيا وراء رفع كلمة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد، يعني في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد فرض جهاد الكفار بالنفس فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، و يكون في بعض الأحيان فرضا عينيا كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، وذلك إذا عينه الإمام وقال فلان يذهب، وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهل الجهاد، وهكذا إذا حضر بين الصفين كان الجهاد في هذه الحالة متعينا على المسلم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد في آيات كثيرة، وحث عليه ورغب فيه وبين ما لأهله من الفضل والدرجة والشرف والرفعة والأجر والثواب والرضوان والجنات، أمر واسع وعظيم. استعراض ذلك مما يطول من القرآن أو السنة، لكن حسبنا أن نذكر بما تيسر في هذا الباب من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في جهاد أعداء رب العالمين واستئصال شأفتهم ودفع شرهم عن الإسلام والمسلمين. فمما ورد في فضل الجهاد من كتاب الله تبارك وتعالى، أولاً الأمر به وبيان أنه فريضة. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن النفس تكره القتال، فيه تعرض للقتل أو تعرض للجراح، فيه تعرض لتيتيم الأولاد وترمل النساء وفقدان الأهل والولد، فالنفس بطبيعتها تكره الجهاد والتعرض للقتال. لكن قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن المصالح العظام المترتبة على القتال في سبيل الله عز وجل للأمة عظيمة جدا، فتكون هذه المفسدة اليسيرة مغتفرة في حصول النفع العظيم لأمة الإسلام والمسلمين. فلم يأمر الله سبحانه وتعالى به إلا لفضله ولنفعه وفائدته العظيمة للأمة، وإن كان فيه إزهاق الأرواح أحيانا، لكن النتائج المترتبة عليه للأمة نفعها عظيم وفائدتها كبيرة. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني قد ماتوا وانقطعت عنهم لذة الحياة الدنيا وفقدوا التمتع بها، فإنهم قد انتقلوا إلى دار أعظم من هذه الدار، المتعة فيها أعظم والسرور فيها أكبر والراحة فيها أكبر، وهي جنان الخلد عند رب العالمين. ولهذا لا تظن أن هؤلاء فقدوا الدنيا وفقدوا الحياة وفقدوا التمتع بها، بل إنهم قد انتقلوا إلى ما هو أعظم من ذلك وأفضل بكثير، بل لا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. فاصل قصير ونكمل معكم إن شاء الله تعالى.